نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في صباح هذا اليوم الأربعاء 12 من شهر رمضان عام 1400 نلتقي بإخواننا في المسجد الحرام، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. لنبدأ بما كنا نبدأ به كل يوم، وهو أن نتكلم على بما يسر الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا في صباح هذا اليوم، وقد قرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة. نعم، في الركعة الأولى التكوير وفي الثانية الانفطار. نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. في هذه الآية في هذه الآيات أقسم الله تعالى بأربعة أشياء، أقسم بأربعة أشياء. وقولنا أقسم يشكل عليه أن الآية لا أقسم، فكيف نفسر النفي بالإثبات؟ الآية لا أقسم، ونحن قلنا إن الله أقسم، فكيف يصح أن نفسر النفي بالإثبات؟ الجواب على هذا أن نقول: الآية ليس فيها نفي بل فيها لا، والمراد بها في هذا الموضع التنبيه، تنبيه المخاطب لما سيلقى إليه، لأنه إذا كان الأمر هاما حسن أن ينبه المخاطب قبل أن يخاطب ليكون على استعداد لقبول ما يسمعه. هل لهذه الآية نظائر؟ نعم، لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: فلا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. والمراد بلا هنا إيش؟ التنبيه. فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، هذان جنسان من النجوم معروفان عند أهل الاتباع الذين يتبعون النجوم ومنازلها ليستدلوا بها على الأوقات. والليل إذا عسعس، قال بعض المفسرين إن معنى قوله عسعس أي دخل، وبعضهم قال إذا خرج، إذا أقبل وإذا أدبر. والصحيح أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، إلا أنه يؤيد القول بأن المراد إذا أقبل قوله: والصبح إذا تنفس. الصبح يعني الإصباح، وهو ابتداء ضوء الشمس في الأفق. واعلم أن الفجر فجران، الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. والفرق بينهما من حيث المشاهدة، الفرق بينهما من وجوه ثلاثة: الأول الفجر الصادق مستطير في الأفق، مستطير بالراء في الأفق، يمتد من الشمال إلى الجنوب، هذا واحد. الفجر الكاذب مستطيل باللام في الأفق، يعني أنه ليس عرضا ولكنه طولا، يمتد من المشرق إلى المغرب. معلوم هذا ولا غير معلوم؟ طيب، الفرق الثاني: الفجر الصادق يزداد نورا فلا ظلمة بعده، يعني متى ظهر الفجر الصادق فالنور يزداد حتى تطلع الشمس فلا ظلمة بعده، الفجر الكاذب يظلم، يعني يبقى حوالي 30 دقيقة أو نحوها ثم يظلم، يعود الجو مظلما كما كان قبل ذلك. هذان فرقان. الفرق الثالث أن الفجر الصادق ضوءه متصل بالأفق، والفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة ليس متصلا بالأفق. هذه 3 فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفرق الأول، نعم طيب، وما معنى مستطيل؟ يمتد من الشمال إلى الجنوب كأنه جناح طائر هكذا. طيب، مستطيل من المشرق إلى المغرب، وجاء في الحديث أنه كذنب السرحان، أي كذنب الذئب. الفرق الثاني، قم نعم تمام يزول. بارك الله فيك، أحسنت. الفرق الثاني أن الفجر الصادق ضوءه باقي يستمر في الزيادة حتى تطلع الشمس، أما الفجر الكاذب فإنه يضمحل ويزول وتعقبه الظلمة. الثالث، نعم أحسنت، الفجر الصادق ضوءه متصل بالأفق، والكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. هذا من حيث الفروق المحسوسة. أما الفروق الشرعية فالفجر الكاذب لا يتعلق به حكم، يعني لا يحرم به الطعام على الصائم ولا تحل به صلاة الفجر. والفجر الكاذب، نعم، والفجر الصادق تحل به صلاة الفجر ويحرم به الطعام على الصائم. هذا فرق شرعي. على كل حال، الصبح إذا تنفس، ما المراد بالصبح هنا؟ هل المراد الكاذب أو الصادق؟ المراد الصادق، المراد الصادق، لأنه هو الذي ينتقل به الجو من الليل إلى النهار، ولهذا كان مبتدأ النهار شرعا هو طلوع الفجر. أما لغة فمبتدأ النهار طلوع الشمس. فهناك فرق بين المعنى اللغوي والشرعي بالنسبة للفجر، بالنسبة للنهار. ابتداء النهار شرعا متى؟ من طلوع الفجر. وابتداء النهار لغة من طلوع الشمس. طيب، والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه الضمير يعود على القرآن الكريم، لقول رسول كريم. هذا الرسول هو الرسول الملكي، يعني جبريل، وسمي كريما لبهائه وحسنه وقيامه بأمر الله عز وجل على الوجه الأكمل. ذي قوة، أي صاحب قوة، كما قال عز وجل علمه إيش؟ شديد القوى. ذي قوة عند ذي العرش، أي عند صاحب العرش وهو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. أكمل، ذو العرش المجيد. إذن فذو العرش أي صاحب العرش وهو الله عز وجل. فمعنى قول عند ذي العرش أي عند الله عز وجل، مكين أي ذو مكانة وشرف، والله يختص برحمته من يشاء. فكما فضل الله النبيين بعضهم على بعض، وفضل الله الخلائق بعضها على بعض، فضل الله الملائكة بعضهم على بعض. عند العرش مكين مطاع ثم، أي له كلمة يطاع عليها، ثم أي هناك في السماء، ثم أمين أي مؤتمن على ما يرسل به من الوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويدلك على أنه مطاع أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله إذا أحب رجلا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس إذا كان إذا أبغض الله رجلا. الشاهد من هذا قول جبريل إن الله يحب فلانا إيش فأحبوه، إذن هو مطاع هناك، أمين أي مؤتمن على الوحي الذي يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل. وما صاحبكم بمجنون، لما تكلم عز وجل على الرسول الملكي ذكر الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وما صاحبكم، والخطاب لقريش، أي ما الذي هو صاحب لكم تعرفون وتعرفون صدقه وأمانته وعقله الراجح، ليس بمجنون. والعجب يا أخواننا أن قريشا كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الوحي يسمونه الصادق الأمين، ولما نزل عليه الوحي ودعاهم للحق قالوا إنه ساحر كذاب مجنون وما أشبه ذلك. فيقول ما صاحبكم، يعني ما الذي تعرفونه وليس بغريب عليكم بل هو صاحب لكم، ما هو بمجنون، بل هو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وأسدهم رأيا وأقواهم أمانة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتم شيئا مما أوحى الله إليه لكتم قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، كلمات عظيمة يوجهها الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقل ما أوحي إليه من غير زيادة ولا نقص. وما هو على الغيب بضنين، يعني ما صاحبكم أيضا على الغيب وهو الوحي الذي أوحاه الله إليه بضنين أي بمتهم، بل هو أكمل الناس أمانة عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شيطان رجيم، الضمير في قوله هو يعود على القرآن. وما هو أي القرآن بقول شيطان رجيم، يعني بقول كاهن، لأن الكهنة تنزل عليهم الشياطين بما استمعت من الوحي، فيتلقاها الكاهن ويكذب عليها 100 كذبة ويحدث الناس، فهم شياطين، شياطين الإنس يتلقون السمع من شياطين الجن. وقوله رجيم أي مرجوم مبعد مطرود عن رحمة الله عز وجل، فأين تذهبون؟ أي فبعد هذا الإيضاح وبيان أن هذا القرآن الكريم قول رسول كريم وأنه صاحبكم الذي نزل عليه هذا الوحي ليس بمجنون، أين تذهبون بعد هذا؟ وهذا الاستفهام للإنكار والتحدي، إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا بمعنى ما، ويدل لذلك أن إلا أتت بعدها. إن هو إلا أي ما هو إلا ذكر للعالمين، أي تذكير لهم، فمن هداه الله تذكر ومن لم يهتد أنكر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، لمن شاء منكم أن يستقيم. لما قال للعالمين عموما أبدل منها قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، ومن لم يشاء فليس ذكرا له ولا ينتفع بالقرآن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لما بين عز وجل أنه ذكر لمن شاء أن يستقيم، بين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في هذه الآيات من الفوائد: أولا، جواز إقسام الله تبارك وتعالى بالمخلوقات. وجه ذلك يبدو لي أنك سارح بعيد شوي، ها؟ معي؟ ها. خطأ يا. نعم، أن الله أقسم بالنجوم وبالليل وبالصبح. طيب، هل لنا أن نقسم بالمخلوقات؟ لا، ليس لنا أن نقسم بالمخلوقات ولو عظمت عندنا وعند الله. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول والنبي، يعني أن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونحن نسمع هنا في المسجد الحرام من بعض إخواننا من يقسم بالنبي، فيقول والنبي ما فعلت كذا. ومن الناس من يقسم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الناس من يقسم بعيسى بن مريم، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل. لا إقسام إلا بالله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، كعزة الله، فتقول بعزة الله لأفعلن كذا وكذا. وأما ما عدا ذلك فالإقسام به شرك، لكن لله تبارك وتعالى أن يقسم بمن شاء من خلقه. من فوائد هذه الآيات الكريمة بيان أن هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قول جبريل، قول جبريل. أنت معي؟ الدليل ذي قوة عند ذو عرش مكين. اسرع. فإن قال قائل: كيف تقول إنه قول جبريل وهو قول رب العالمين؟ فالجواب أنه أضيف إلى جبريل لأنه نزل به من عند الله. وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أن القرآن الكريم قول محمد عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. نعم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. المراد بالرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن أضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه أمته، لأنه بلغه أمته. أضيف إلى جبريل لأنه بلغه للرسول، أضيف إلى الرسول لأنه بلغه أمته. ومن القائل به ابتداء؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو القائل، فالقرآن الكريم كلام الله تعالى حقا، تكلم به حقيقة بألفاظه مريدا معانيه عز وجل، وليس كلام جبريل ولا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون الكلام الواحد من متكلمين، وإذا لم يكن لا يمكن أن يكون من متكلمين فهنا متكلم ثالث وهو الأول عز وجل وهو الله تعالى. فالقرآن إذن يجب علينا أن نعتقد بأنه إيش؟ كلام الله، ألفاظه ومعانيه، وليس الكلام هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان مكانة جبريل عليه السلام لقوله عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة قوة توبيخ قريش الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو منهم وليس بعيدا، وكان عليهم أن يكونوا أول مؤمن به لأنه صاحبهم يعرفونه. ومن شكر نعمة الله عليهم أن يؤمنوا به، تؤخذ من قوله وما إيش وما صاحبكم بمجنون. من فوائدها أيضا بيان كمال عقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إنما نفع عنه الجنون لكمال عقله ولدفع دعوى هؤلاء المكذبين له الذين يقولون إنه مجنون. وقد قال الله له ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومن فوائد هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم غير متهم بما يقوله من وحي الله لقوله وما هو على الغيب بضنين. ومن فوائدها هذه الآيات إثبات مشيئة العبد، وأن العبد ليس مجبرا على عمله بل له مشيئة وإرادة، وهذا هو الحق الذي يدل عليه السمع والعقل والواقع. هل للإنسان مشيئة أو لا؟ نعم، ما له مشيئة؟ له مشيئة. الآن أنا أتكلم بمشيئتي، أنتم تجيبون بمشيئتكم، لا أحد يجبركم ولا يشعر أحد أن أحدا يجبره. فللإنسان مشيئة لا شك فيها، لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله، لأن الله هو الذي خلقنا وخلق ما فينا من أوصاف وأفعال وأقوال، فمشيئتنا تابعة لمشيئة الله، بمعنى أننا إذا شئنا شيئا علمنا بأن الله قد شاء أن نشاء، لا شك في هذا. ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريده عز وجل، بل كل شيء فبمشيئة الله. لو قال قائل هذا جمع بين النقيضين، كيف تقول للإنسان مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله؟ قلنا نعم، أقول هذا وليس هناك تناقض، ليس هناك تناقض، لأننا نعلم بالمحسوس والمعقول والواقع أن الإنسان له مشيئة، يضاف إليها فعل العبد. قال الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والآيات بهذا كثيرة، للإنسان مشيئة لا شك. لكن من الذي أودع في هذه المشيئة؟ الله عز وجل. إذن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله، ونحن إذا شئنا شيئا علمنا بأن الله شاء منا أن نشاء، ثم إن فعلناه تم الأمر، وإلا قد ينصرف الإنسان عن شيء أراده أولا ثم ينصرف عنه ثانيا. طيب، ظل في هذه المسألة يا أخواني طائفتان، ظل في هذه المسألة طائفتان. طائفة تقول الإنسان ليس له مشيئة، وإنما يفعل جبرا لأنه مدبر، وهؤلاء ضلوا سواء السبيل. لأنه لو كان الإنسان يجبر لم يمدح فاعل الإحسان ولم يذم فاعل الإساءة، إذ أن المحسن لا نمدحه لأن هذا غصب عليه، والمسيء كذلك لا نذمه لأن هذا غصب عليه. كذلك أيضا لو كان الإنسان يجبر ما صح أن يثاب المطيع ولا أن يعاقب العاصي، لأن العاصي يقول أنا ما لي إرادة ما لي قدرة، وعليه لا يحسن أن يعاقب. وما عقوبة الإنسان المجبر إلا كقول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إذن هذا القول بأن الناس مجبرون على أعمالهم ليس لهم فيها إرادة ولا مشيئة قول باطل يبطله السمع والعقل والواقع. قال آخرون بالعكس، قالوا الإنسان مستقل يفعل ما يشاء بدون إرادة الله عز وجل، وهذا قبيح. وكيف يمكن للإنسان أن يفعل ما يخالف إرادة الله؟ ولله ملك السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء. فإذا كلا القولين باطل. وسبب ذلك أن بعض الناس يأخذ من النصوص بأطرافها، يأخذ من النصوص بأطرافها. انتبه يا أخي، أنت يا أخي انتبه، اللحية ليش دائما هكذا؟ إذا فعلت هذا راح ذهنك إلى بعيد وقمت تفكر في أشياء. وأيضا ربما هذه اللحية إذا هكذا كذا كذا تسقط، تسقط شعراته. طيب، أقول بعض الناس يأخذ من النصوص بأطرافها ويدع الطرف الآخر، فيظل هؤلاء المجبرة نظروا إلى عموم ملك الله عز وجل وأن كل شيء بيده، فقالوا الإنسان ما له إرادة ولا مشيئة ولا قدرة على العمل أيضا. والآخرون رأوا أن الله تعالى أضاف الأفعال إلى فاعليها وأثبت لهم المشيئة، والواقع يشهد بذلك، فأخذوا بهذا ونسوا أن الله تعالى له ملك السماوات والأرض. والصواب أن الإنسان له مشيئة وله إرادة، وأنه يفعل باختياره، وأنه لا يجبر على عمله، لكننا نعلم أن ما يقع في الكون فإنما يقع بإيش؟ بمشيئة الله عز وجل. وهنا مسألة أحب أن أقولها لكم، وهي أن مراتب القدر، مراتب القدر أربع. انتبه لها يا رجل، مراتب القدر أربع. المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. أربع، أولها، الثاني، الثالث، الرابع، الخلق. وفي هذا يقول ناظم هذا البيت: علم كتابة ربنا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة ربنا مشيئته وخلقه، هذا ابتداء الشطر الثاني، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. المرة الثالثة أعيدها: علم كتابة ربنا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حفظ البيت تفضل. كتابة مولانا، أنا قلت ربنا والصواب مولانا. وخلقه، بارك الله فيك. علم مشيئة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم معناه أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء، عليم بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى ما يوسوس به الإنسان في نفسه ويحدث بنفسه فالله عليم به. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هو عليم بكل شيء جملة وتفصيلا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني الكتابة. إيش الكتابة؟ إيش الكتابة؟ في اللوح المحفوظ. فإن الله تعالى قال للقلم اكتب، قال للقلم اكتب، يعني في اللوح المحفوظ. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب القلم، كتب ما هو كائن الى يوم القيامة بامر الله عز وجل. دليل هذا قوله تبارك وتعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في صباح هذا اليوم الأربعاء 12 من شهر رمضان 1401 نلتقي بإخواننا في المسجد الحرام، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. لنبدأ بما كنا نبدأ به كل يوم، وهو أن نتكلم على بما يسر الله عز وجل على ما سمعنا من قراءة إمامنا في صباح هذا اليوم، وقد قرأ في الركعة الأولى سورة وفي الركعة الثانية سورة. نعم، في الركعة الأولى التكوير وفي الثانية الانفطار. نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. في هذه الآية، في هذه الآيات أقسم الله تعالى بأربعة أشياء، أقسم بأربعة أشياء. وقولنا أقسم يشكل عليه أن الآية لا أقسم، فكيف نفسر النفي بالإثبات؟ الآية لا أقسم، ونحن قلنا إن الله أقسم، فكيف يصح أن نفسر النفي بالإثبات؟ الجواب على هذا أن نقول: الآية ليس فيها نفي، بل فيها لا، والمراد بها في هذا الموضع التنبيه، تنبيه المخاطب لما سيلقى إليه، لأنه إذا كان الأمر هاما حسن أن ينبه المخاطب قبل أن يخاطب، ليكون على استعداد لقبول ما يسمعه. هل لهذه الآية نظائر؟ نعم، لها نظائر كثيرة في القرآن، كقوله تعالى: فلا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بما تبصرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. والمراد بلا هنا إيش؟ التنبيه. فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، هذان جنسان من النجوم، معروفان عند أهل الاتباع الذين يتبعون النجوم ومنازلها ليستدلوا بها على الأوقات. والليل إذا عسعس، قال بعض المفسرين إن معنى قوله عسعس أي دخل، وبعضهم قال إذا خرج، إذا أقبل وإذا أدبر. والصحيح أن الآية شاملة للمعنيين جميعا، إلا أنه يؤيد القول بأن المراد إذا أقبل قوله: والصبح إذا تنفس. الصبح يعني الإصباح، وهو ابتداء ضوء الشمس في الأفق. واعلم أن الفجر فجران، الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. والفرق بينهما من حيث المشاهدة، الفرق بينهما من وجوه ثلاثة: الأول الفجر الصادق مستطير في الأفق، مستطير بالراء في الأفق، يمتد من الشمال إلى الجنوب، هذا واحد. الفجر الكاذب مستطيل باللام في الأفق، يعني أنه ليس عرضا ولكنه طولا، يمتد من المشرق إلى المغرب. معلوم هذا ولا غير معلوم؟ طيب، الفرق الثاني: الفجر الصادق يزداد نورا فلا ظلمة بعده، يعني متى ظهر الفجر الصادق فالنور يزداد حتى تطلع الشمس فلا ظلمة بعده، الفجر الكاذب يظلم، يعني يبقى حوالي 30 دقيقة أو نحوها ثم يظلم، يعود الجو مظلما كما كان قبل ذلك. هذان فرقان. الفرق الثالث أن الفجر الصادق ضوءه متصل بالأفق، والفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة ليس متصلا بالأفق. هذه 3 فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفرق الأول، نعم طيب، وما معنى مستطيل؟ يمتد من الشمال إلى الجنوب كأنه جناح طائر هكذا. طيب، مستطيل من المشرق إلى المغرب، وجاء في الحديث أنه كذنب السرحان، أي كذنب الذئب. الفرق الثاني، قم نعم تمام يزول. بارك الله فيك، أحسنت. الفرق الثاني أن الفجر الصادق ضوءه باقي يستمر في الزيادة حتى تطلع الشمس، أما الفجر الكاذب فإنه يضمحل ويزول وتعقبه الظلمة. الثالث، نعم أحسنت، الفجر الصادق ضوءه متصل بالأفق والكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. هذا من حيث الفروق المحسوسة. أما الفروق الشرعية فالفجر الكاذب لا يتعلق به حكم، يعني لا يحرم به الطعام على الصائم ولا تحل به صلاة الفجر. والفجر الكاذب، نعم، والفجر الصادق تحل به صلاة الفجر ويحرم به الطعام على الصائم. هذا فرق شرعي. على كل حال، الصبح إذا تنفس، ما المراد بالصبح هنا؟ هل المراد الكاذب أو الصادق؟ المراد الصادق، المراد الصادق، لأنه هو الذي ينتقل به الجو من الليل إلى النهار، ولهذا كان مبتدأ النهار شرعا هو طلوع الفجر. أما لغة فمبتدأ النهار طلوع الشمس. فهناك فرق بين المعنى اللغوي والشرعي بالنسبة للفجر، بالنسبة للنهار. ابتداء النهار شرعا متى؟ من طلوع الفجر. وابتداء النهار لغة من طلوع الشمس. طيب، والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه الضمير يعود على القرآن الكريم، لقول رسول كريم. هذا الرسول هو الرسول الملكي، يعني جبريل. وسمي كريما لبهائه وحسنه وقيامه بأمر الله عز وجل على الوجه الأكمل. ذي قوة، أي صاحب قوة، كما قال عز وجل علمه إيش؟ شديد القوى. ذي قوة عند ذي العرش، أي عند صاحب العرش وهو الله عز وجل، كما قال الله تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. أكمل، ذو العرش المجيد. إذن فذو العرش أي صاحب العرش وهو الله عز وجل. فمعنى قولي عند ذي العرش أي عند الله عز وجل. مكين أي ذو مكانة وشرف، والله يختص برحمته من يشاء. فكما فضل الله النبيين بعضهم على بعض، وفضل الله الخلائق بعضها على بعض، فضل الله الملائكة بعضهم على بعض. عند العرش مكين مطاع ثم، أي له كلمة يطاع عليها. ثم أي هناك في السماء. ثم أمين أي مؤتمن على ما يرسل به من الوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويدلك على أنه مطاع أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله إذا أحب رجلا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس إذا كان إذا أرفض الله رجلا. الشاهد من هذا قول جبريل إن الله يحب فلانا إيش فأحبوه، إذن هو مطاع هناك. أمين أي مؤتمن على الوحي الذي يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل. وما صاحبكم بمجنون، لما تكلم عز وجل على الرسول الملكي ذكر الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال وما صاحبكم، والخطاب لقريش، أي ما الذي هو صاحب لكم تعرفونه وتعرفون صدقه وأمانته وعقله الراجع، ليس بمجنون. والعجب يا أخواننا أن قريشا كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الوحي يسمونه الصادق الأمين، ولما نزل عليه الوحي ودعاهم للحق قالوا إنه ساحر كذاب مجنون وما أشبه ذلك. فيقول ما صاحبكم، يعني ما الذي تعرفونه وليس بغريب عليكم بل هو صاحب لكم، ما هو بمجنون، بل هو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وأسدهم رأيا وأقواهم أمانة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتم شيئا مما أوحى الله إليه لكتم قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كلمات عظيمة يوجهه الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقل ما أوحي إليه من غير زيادة ولا نقص. وما صاحبك وما هو على الغيب بضنين، يعني ما صاحبكم أيضا على الغيب وهو الوحي الذي أوحاه الله إليه بضنين أي بمتهم، بل هو أكمل الناس أمانة عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شيطان رجيم، الضمير في قوله هو يعود على القرآن. وما هو أي القرآن بقول شيطان رجيم، يعني بقول كاهن، لأن الكهنة تنزل عليهم الشياطين بما استمعت من الوحي، فيتلقاها الكاهن ويكذب عليها 100 كذبة ويحدث الناس، فهم شياطين. شياطين الإنس يتلقون السمع من شياطين الجن. وقوله رجيم أي مرجوم مبعد مطرود عن رحمة الله عز وجل. فأين تذهبون؟ أي فبعد هذا الإيضاح وبيان أن هذا القرآن الكريم قول رسول كريم وأنه صاحبكم الذي نزل عليه هذا الوحي ليس بمجنون، أين تذهبون بعد هذا؟ وهذا الاستفهام للإنكار والتحدي، إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا بمعنى ما، ويدل لذلك أن إلا أتت بعدها. إن هو إلا أي ما هو إلا ذكر للعالمين، أي تذكير لهم، فمن هداه الله تذكر ومن لم يهتد أنكر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، لمن شاء منكم أن يستقيم. لما قال للعالمين عموما أبدل منها قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، ومن لم يشاء فليس ذكرا له ولا ينتفع بالقرآن. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لما بين عز وجل أنه ذكر لمن شاء أن يستقيم، بين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في هذه الآيات من الفوائد: أولا، جواز إقسام الله تبارك وتعالى بالمخلوقات. وجه ذلك يبدو لي أنك سارح بعيد شوي، ها؟ معي؟ خطأ يا. نعم، أن الله أقسم بالنجوم وبالليل وبالصبح. طيب، هل لنا أن نقسم بالمخلوقات؟ لا، ليس لنا أن نقسم بالمخلوقات ولو عظمت عندنا وعند الله. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقول والنبي، يعني أن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ونحن نسمع هنا في المسجد الحرام من بعض إخواننا من يقسم بالنبي، فيقول: والنبي ما فعلت كذا. ومن الناس من يقسم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الناس من يقسم بعيسى بن مريم، وكل هذا من الشرك بالله عز وجل. لا إقسام إلا بالله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، كعزة الله، فتقول بعزة الله لأفعلن كذا وكذا. وأما ما عدا ذلك فالإقسام به شرك، لكن لله تبارك وتعالى أن يقسم بمن شاء من خلقه. من فوائد هذه الآيات الكريمة بيان أن هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قول جبريل. أنت معي؟ الدليل ذي قوة عند ذي العرش مكين، أسرع. فإن قال قائل: كيف تقول إنه قول جبريل وهو قول رب العالمين؟ فالجواب أنه أضيف إلى جبريل لأنه نزل به من عند الله. وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أن القرآن الكريم قول محمد عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. نعم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. المراد بالرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. إذن أضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه أمته. أضيف إلى جبريل لأنه بلغه للرسول. أضيف إلى الرسول لأنه بلغه أمته. ومن القائل به ابتداء؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو القائل. فالقرآن الكريم كلام الله تعالى حقا، تكلم به حقيقة، بألفاظ مريدا معانيه عز وجل، وليس كلام جبريل ولا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يمكن أن يكون الكلام الواحد من متكلمين، وإذا لم يكن لا يمكن أن يكون من متكلمين فهنا متكلم ثالث وهو الأول عز وجل وهو الله تعالى. فالقرآن إذن يجب علينا أن نعتقد بأنه إيش؟ كلام الله، ألفاظه ومعانيه، وليس الكلام هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان مكانة جبريل عليه السلام لقوله عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة قوة توبيخ قريش الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو منهم وليس بعيدا، وكان عليهم أن يكونوا أول مؤمن به لأنه صاحبهم يعرفونه. ومن شكر نعمة الله عليهم أن يؤمنوا به، تؤخذ من قوله وما إيش؟ وما صاحبكم بمجنون. من فوائدها أيضا بيان كمال عقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه إنما نفع عنه الجنون لكمال عقله ولدفع دعوى هؤلاء المكذبين له الذين يقولون إنه مجنون، وقد قال الله له ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ومن فوائد هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم غير متهم بما يقوله من وحي الله لقوله وما هو على الغيب بضنين. ومن فوائدها هذه الآيات إثبات مشيئة العبد، وأن العبد ليس مجبرا على عمله بل له مشيئة وإرادة، وهذا هو الحق الذي يدل عليه السمع والعقل والواقع. هل للإنسان مشيئة أو لا؟ نعم، ما له مشيئة؟ له مشيئة. الآن أنا أتكلم بمشيئتي، أنتم تجيبون بمشيئتكم، لا أحد يجبركم ولا يشعر أحد أن أحدا يجبره. فللإنسان مشيئة لا شك فيها، لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله، لأن الله هو الذي خلقنا وخلق ما فينا من أوصاف وأفعال وأقوال، فمشيئتنا تابعة لمشيئة الله، بمعنى أننا إذا شئنا شيئا علمنا بأن الله قد شاء أن نشاء، لا شك في هذا. ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريده عز وجل، بل كل شيء فبمشيئة الله. لو قال قائل هذا جمع بين النقيضين، كيف تقول للإنسان مشيئة ومشيئته تابعة لمشيئة الله؟ قلنا نعم، أقول هذا وليس هناك تناقض، ليس هناك تناقض، لأننا نعلم بالمحسوس والمعقول والواقع أن الإنسان له مشيئة يضاف إليها فعل العبد. قال الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والآيات في هذا كثيرة، للإنسان مشيئة لا شك، لكن من الذي أودع في هذه المشيئة؟ الله عز وجل. إذن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله، ونحن إذا شئنا شيئا علمنا بأن الله شاء منا أن نشاء، ثم إن فعلنا تم الأمر، وإلا قد ينصرف الإنسان عن شيء أراده أولا ثم ينصرف عنه ثانيا. طيب، ظل في هذه المسألة يا أخواني طائفتان، ظل في هذه المسألة طائفتان. طائفة تقول الإنسان ليس له مشيئة، وإنما يفعل جبرا لأنه مدبر، وهؤلاء ضلوا سواء السبيل، لأنه لو كان الإنسان يجبر لم يمدح فاعل الإحسان ولم يذم فاعل الإساءة، إذ أن المحسن لا نمدحه لأن هذا غصب عليه، والمسيء كذلك لا نذمه لأن هذا غصب عليه. كذلك أيضا لو كان الإنسان يجبر ما صح أن يثاب المطيع ولا أن يعاقب العاصي، لأن العاصي يقول أنا ما لي إرادة ما لي قدرة، وعليه لا يحسن أن يعاقب. وما عقوبة الإنسان المجبر إلا كقول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إذن هذا القول بأن الناس مجبرون على أعمالهم ليس لهم فيها إرادة ولا مشيئة قول باطل يبطله السمع والعقل والواقع. قال آخرون بالعكس، قالوا الإنسان مستقل يفعل ما يشاء بدون إرادة الله عز وجل، وهذا قبيح. وكيف يمكن للإنسان أن يفعل ما يخالف إرادة الله؟ ولله ملك السماوات والأرض، في يده ملكوت كل شيء. فإذا كلا القولين باطل، وسبب ذلك أن بعض الناس يأخذ من النصوص بأطرافها، يأخذ من النصوص بأطرافها. انتبه أنت يا أخي، انتبه، اللحية ليش دائما هكذا؟ إذا فعلت هذا راح ذهنك إلى بعيد وقمت تفكر في أشياء. وأيضا ربما هذه اللحية إذا هكذا كذا كذا تسقط، تسقط شعراته. طيب، أقول بعض الناس يأخذ من النصوص في أطرافها ويدع الطرف الآخر، فيظل هؤلاء المجبرة نظروا إلى عموم ملك الله عز وجل وأن كل شيء بيده، فقالوا الإنسان ما له إرادة ولا مشيئة ولا قدرة على العمل أيضا. والآخرون رأوا أن الله تعالى أضاف الأفعال إلى فاعليها وأثبت لهم المشيئة، والواقع يشهد بذلك، فأخذوا بهذا ونسوا أن الله تعالى له ملك السماوات والأرض. والصواب أن الإنسان له مشيئة وله إرادة، وأنه يفعل باختياره، وأنه لا يجبر على عمله، لكننا نعلم أن ما يقع في الكون فإنما يقع بإيش؟ بمشيئة الله عز وجل. وهنا مسألة أحب أن أقولها لكم، وهي أن مراتب القدر، مراتب القدر أربع، انتبه لها يا رجل، مراتب القدر أربع. المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. أربع، أولها الثاني، الثالث، الرابع، الخلق. وفي هذا يقول ناظم هذا البيت: علم كتابة ربنا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة ربنا مشيئته وخلقه، هذا ابتداء الشطر الثاني، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. المرة الثالثة أعيدها: علم كتابة ربنا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حفظ البيت تفضل. كتابة مولانا، أنا قلت ربنا والصواب مولانا. وخلقه، بارك الله فيك. علم مشيئة مولانا، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. العلم، العلم معناه أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء، عليم بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى ما يوسوس به الإنسان في نفسه ويحدث بنفسه فالله عليم به. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هو عليم بكل شيء جملة وتفصيلا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الثاني الكتابة. إيش الكتابة؟ إيش الكتابة؟ في اللوح المحفوظ. فإن الله تعالى قال للقلم اكتب، قال للقلم اكتب، يعني في اللوح المحفوظ. قال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب القلم، كتب ما هو كائن الى يوم القيامة بامر الله عز وجل. دليل هذا قوله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض.